بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين ولجميع المسلمين. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: بعض الناس يدفع مبلغا من المال يقول حج عن أبي أو أمي أو خالي المتوفى نافلة، فما حكم هذا وما هو الأفضل؟ فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل ألا يفعل، والفلوس التي يعطيها هذا الرجل وليحج عن أبيه وأمه يعطيها إنسانا لم يؤد الفريضة، ليؤدي الفريضة أفضل بكثير، لأنه إذا لا أعطى هذه الدراهم.
السؤال اللي قبله 306،
أنا بقرأ 305.
طيب هذا قرأنا بس ما يخالف،
لأنه إذا أعطى هذه الدراهم لشخص لم يؤدي الفريضة صار له مثل هذا الذي أدى الفريضة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة أرادت أن تحج عن والدتها والمتوفى، عندك سؤال؟ عن والدتها عندنا والمتوفى،
لا عندنا وهي متوفى،
هذا والمتوفى،
لا وهي متوفى.
أحسن الله. امرأة أرادت أن تحج عن والدتها وهي متوفى ووالدتها قد أفرضت، فما هو الأفضل، أن تحج عنها أو تدعو لها؟ فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل أن تحج لنفسها وأن تدعو لأمها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لم يقل ولد صالح يحج عنه أو يصوم عنه أو يتصدق عنه أو يصلي عنه. فإذا سألنا سائل: أيهما أفضل، أن أصلي وأجعل الثواب لأبي، أو أتصدق وأجعل الثواب لأبي، أو أن أدعو لأبي؟ قلنا: الأفضل أن تدعو لأبيك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم منا وأنصح منا وأفصح منا، ولم يقل: أو ولد صالح يعمل له، بل قال: ولد صالح يدعو له. هذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: شخص أراد أن يحج عن ميت أو ميتة وأخذ مبلغا من المال اتفقوا عليه، فما حكم ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس أن تتفق مع شخص أن يحج عنك أو عن الميت بدراهم، أما عن الميت فواضح لا يمكن أن يحج بنفسه، أما أنت فنقول تحج بنفسك النافلة إن كنت قادرا، وإن لم تكن قادرا فأعطي أحدا لم يؤدي الفريضة وهو عاجز.
فأعطي كذا؟
نعم
عندي لا فأعطي.
شفنا؟
أما أنت فنقول تحج عن نفسك النافلة إن كنت قادرا، وإن لم تكن قادرا لا فأعطي.
عندنا ما في ده
كان يعني السؤال: إن لم تكن قادرا. طيب
وإن لم تكن قادرا فأعطي أحدا لم يؤدي الفريضة وهو عاجز، فتساعده أنت بمالك في أداء الفريضة، ومساعدتك أنت بمالك في أداء الفريضة أفضل. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: صبي توفي عمره 14 عاما، هل يحج عنه؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يحج عنه، لأنه صغير لم يبلغ، إلا إذا كان قد بلغ بإنبات العانة أو بالاحتلام، فحينئذ يكون من أهل الوجوب إن كان قادرا، فإن لم يكن له مال فليس بواجب عليه. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل جاء من بلده للحج ثم تحطمت الطائرة قبل أن يصل، هل يعتبر حاجا؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا هلك من سافر للحج قبل أن يحرم.
إيش رجل جاء من بلده كذا عندك؟ نعم. للحج ثم تحطم الطائرة قبل أن يصل، هل يعتبر حاجة؟ نعم. الجواب:
فأجاب فضيلته بقوله: إذا هلك من سافر للحج قبل أن يحرم فليس بحاج، لكن الله عز وجل يثيبه على عمله، أما إذا أحرم وهلك فهو حاج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة، فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولم يأمرهم بقضاء حجه، وهذا يدل على أنه يكون حاجا. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: شخص زوج ابنته شخصا آخر،
بل من المن يقول إيش؟ أنه لا ينبغي أن يقام رجل يكمل حج عنه. لماذا؟ قالوا: لأنه إذا قام رجل يكمل الحج عنه قطعوه من هذا الثواب العظيم أنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
شيخ عرفة.
إيه.
من قبل عرفة.
أيوة.
بس
إذا أحرم. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: شخص زوج ابنته شخصا آخر واشترط عليه أن يحج بها، وبعد ذلك توفيت هذه البنت وزوجها لم يحج بها، فأخذ الأب مالا من الزوج ليحج عنها، وبعد فترة توفي الأب ولم يحج كذلك، فالآن ابنه يسأل يقول: هل أحج عن أبي حتى أبرئ ذمته أم ماذا أفعل؟ فجاب فضلته بقوله: هذا واجب في تركة أبيه ودين على أبيه، فإن تبرع وحج من نفسه ووفر المال للورثة فلا بأس. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: شخص توفي ولم يؤد العمرة، هل يؤخذ من ماله لأداء العمرة وقد سبق أن حج مفردا؟ فجاب فضيلته بقوله: إذا كان ماله يتسع للعمرة أخذ من ماله، لأن القول الراجح أن العمرة واجبة، وأنه إذا لم يؤدها في حياته مع قدرته تؤخذ من تركاته بعد وفاته. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يقضى الصوم والحج عن المتوفى؟ فأجاب فضيلته بقوله: الصوم يقضى عنه إذا فرط فيه، بحيث يكون قد قدر على أن يصومه ولكنه لم يصم حتى مات، وهذا يقع كثيرا، مثل أن يكون الإنسان مسافرا في رمضان فيفطر، ثم ينتهي رمضان ويتمكن من القضاء ولكنه يموت قبل القضاء، فهذا يقضى عنه. فأنا عشت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فإن لم يصم عنه وليه فلا إثم عليه، ولكن يكفر عن الميت عن كل يوم بإطعام مسكين. وأما الحج فيقضى عنه أيضا إذا كان قد فرط في أدائه، مثل أن يكون مستطيعا على الحج ولكنه فرط فلم يحج، فإنه يقضى عنه. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل توفي والده وهو صغير ولا يعلم هل والده حج الفريضة أم لا؟
أما الحج فيقضى عنه أيضا إذا كان قد فرط في أدائه، مثل أن يكون مستطيعا على الحج ولكنه فرط فلم يحج، فإنه يقضى عنه. تذكرون أمس مر علينا أنه إذا كان مفرط لا يحج عنه.
نعم.
هذا يمكن نوع تراجع. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل توفي والده وهو صغير ولا يعلم هل والده حج الفريضة أم لا، فطلب من أحد أبنائه أن يحج عنه، وابنه هذا له ابن فأوصى أن يحج وقد حج هذا الابن عن نفسه، فأجاب فضيلته بقوله: ينوي تنفيذا لوصية والده، ولكن أعلم أن الإنسان إذا حج عن شخص نافلة وهو لم يفرض صارت فريضة حتى لو ما نوى الحج، لأن من خصائص الحج أن الإنسان إذا لم يؤد الفريضة فما حجه فهو الفريضة حتى لو حججت عن غيرك، وأنت لم تؤد الفريضة صارت فريضتك أنت. والإنابة هذه لا شيء فيها ما دام الإنسان يعلم أن قصد والده أن يحج عنه فقط، أما إذا كان يعلم أن والده يقصده هو بنفسه لأنه طالب علم فلا يوصي بها أحدا. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل توفي ولم يحج ولكنه اعتمر، فهل تجب عليه حجة الإسلام؟ فأجاب فضيلته بقوله: حجة الإسلام لا تجب إلا على من استطاع إليه سبيلا، فمن لم يكن عنده مال فإنه لا يستطيع إليه. فهذا الأخ الذي مات إذا لم يكن له مال فليس عليه حج، لأنه لا يمكن أن يصل إلى البيت ماشيا، وإذا لم يكن عنده مال فلا حج عليه. وعلى هذا فاطمئنوا ولا تقلقوا من كونه لم يحج، لأنه لا حج عليه. نظير ذلك الرجل الفقير ليس عليه زكاة، إذا مات وهو لم يزك فإننا لا نقلق من أجل ذلك، فالذي ليس عنده مال لا زكاة عليه ويلقى ربه وهو غير آثم، ومن لم يستطع أن يصل البيت لعدم المال فلا حج عليه فيلقى ربه وهو غير آثم. لكن إذا أراد أحد منكم أن يتطوع ويحج عن هذا الميت فلا حرج، لأن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم الحج عن المتوفى إذا كان جدا للإنسان؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا حرج أن يحج الإنسان عن جده الذي لم يحج، لأن ذلك قد جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز الاعتمار عن الميت؟ فأجاب فضيلته بقوله: يجوز الاعتمار عن الميت كما يجوز الحج عنه، وكذلك الطواف عنه يجوز، وكذلك جميع الأعمال الصالحة تجوز عن الميت. قال الإمام أحمد رحمه الله: كل قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه، ولكن الدعاء للميت أفضل من إهداء الثواب له. والدليل على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أو ولد صالح يتعبد له أو يقرأ أو يصلي أو يعتمر أو يصوم أو ما أشبه ذلك، مع أن الحديث في سياق العمل، فهو يتحدث عن العمل الذي ينقطع بالموت. فلو كان المطلوب من الإنسان أن يعمل لأبيه أو لأمه لقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يعمل له، ولكن لو عمل الإنسان عملا صالحا وأهدى ثوابه لأحد من المسلمين فإن ذلك جائز. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: والدتي توفيت قبل 3 سنوات ولم تؤدي فريضة الحج، وأريد أن أؤدي فريضة الحج عنها، وأنا لم أتزوج ولم أحج عن نفسي، فهل يصح أن أحج لها والأمر كذلك؟ أفتونا بذلك جزاكم الله خيرا. فأجاب فضيلته بقوله: أولا لا بد أن نسأل عن هذه الوالدة، هل الحج فريضة عليها أم لا؟ لأنه ليس كل من لم يحج يكون الحج فريضة عليه، إذ إن من شرط الحج أن يتوفر عند الإنسان مال يستطيع به أن يحج بعد قضاء الواجبات والنفقات الأصلية. فنسأل: هل أمك كان عندها مال يمكنها أن تحج به؟ إذا لم يكن عندها مال يمكنها أن تحج به فليس عليها حج، فالذي ليس عنده مال يحج به ليس عليه حج، كالفقير الذي ليس عنده مال ليس عليه زكاة. وقد ظن بعض الناس أن الحج فريضة على كل حال، ورأوا أن الإنسان إذا مات ولم يحج أن الحج باق في ذمته فريضة، وهذا ظن خطأ، فالفقير لا حج عليه ولو مات. لا نقول إنه مات وترك فريضة، كما أن الفقير لو مات لا نقول إنه مات ولم يزكي، بل نقول من ليس عنده مال فلا زكاة عليه. فنحن نسأل أولا: هل أمك كانت قادرة على الحج ولم تحج حتى ماتت، أو أنها عاجزة ليس عندها مال؟ فالحج ليس فريضة عليها، وحينئذ لا تكن في قلق ولا تكن منزعجا من ذلك، لأنها ماتت وكأنها حجت ما دامت تستطيع الحج. وعلى الاحتمال الأول
ما دامت
لا تستطيع الحج، وعلى الاحتمال الأول أن عندها مالا تستطيع أن تحج به ولكنها لم تحج، فيحج عنها من تركتها، لأن ذلك دين عليها. وإذا لم يمكن كما هو ظاهر السؤال فإنه لا يحل لك أن تحج عنها حتى تحج عن نفسك، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان يقول لبيك عن شبرمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال له: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أبدأ بنفسك. فلا يحل أن تحج عن أمك حتى تؤدي الفريضة عن نفسك، ثم إذا أديت الفريضة عن نفسك فإن كنت في حاجة شديدة إلى النكاح فقدم النكاح، لأن النكاح من الضروريات أحيانا، ثم إن تيسر لك أن تحج عن أمك بعد ذلك فحج. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: والدي توفي من مدة طويلة، وأعلم أنه كان لا يصلي، وقد حضرت إلى السعودية وقمت بأداء فريضة الحج 3 مرات، وقد نويت في المرة الأخيرة أن تكون لوالدي المتوفى، ولكنني سمعت منكم عن حكم من لم يصلي أنه في حكم الشرع كافر، وقد حزنت كثيرا عندما فكرت في موقف والدي، وسؤالي: هل تجوز له هذه الحجة وتكفر عنه هذا التقصير في الصلاة؟ فأجاب فضيلته بقوله: إن هذه السائلة ذكرت في سؤالها أنها قد أدت فريضة الحج 3 مرات، والصحيح أن فريضة الحج مرة واحدة في العمر، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج مرة، فما زاد فهو تطوع، وكونها عبرت بهذا التعبير 3 مرات فهذا خطأ. وما كونه قد حججت لوالدك وهو لا يصلي، فالكفار لا ينتفعون بالأعمال الصالحة ولا يجوز الاستغفار له، لقول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولكن نظرا لأن والدك قد يصلي في بعض الأحيان أو يشك في كفره، فإنه لا حرج أن تفعلي شيئا وتقولي: اللهم اجعل أجر ذلك لوالدي إن كان مؤمنا، وتعلقي ذلك بكون أبيك مؤمنا، فمثل ذلك لا حرج فيه، فإن تعليق الأمر جائز في العبادات وفي الدعاء. أما في العبادات فلقول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير رضي الله عنهما وقد أرادت أن تحج وهي مريضة، قال لها صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي. وأما في الدعاء فلقول تعالى في آية اللعان والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وتقول المرأة والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، والله الموفق. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل ماتت أمه وأراد أن يحج عنها فتوفر ذلك،
ليش ذكر الآية؟
أي آية؟
آية اللعان.
هذا يستشهد فيه على أنه يجوز الاشتراط في الدعاء، أنك تدعو أنك يوم، لأنه قال إيش؟ حج عنه وقول اللهم هذه عن والدي إن كان مؤمن.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل ماتت أمه وأراد أن يحج عنها فتوفر ذلك، فما الشروط التي لا بد أن تكون في الرجل الذي سوف يحج عنها؟ فأجاب فضيلته بقوله: الشروط أنه لا بد أن يكون قد حج عن نفسه، الثاني أنه يجب عليه أن يتقي الله عز وجل ما استطاع في أداء النسك على الوجه المطلوب. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من مات في حريق منى هذه السنة وهذه حجة الإسلام فليحج عنه؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم، من مات في الحريق بعد إحرامه فإنه لا يحج عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي مات يوم عرفة: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وقال الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. على هذا إذا كان قد أحرم فلا يحج عنه، وتكون ذمته قد برئت، ولا ينبغي أن يكمل عنه النسك.
هذا اللي قلت لك،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يكمل عن الرجل الذي مات في عرفة نسكه أو في عرفة نسكه، ولأنه إذا أتمه فمقتضى إتمام النسك عن الميت لو قيل بذلك لكان ذلك جناية على الميت في الواقع. أما إذا كان احترق قبل أن يحرم فينظر، إذا كان فيما مضى من السنوات قادرا على الحج ولكنه أخره لهذا العام فإنه يقضى عنه من تركته. وأما إذا كان لم يقدر على الحج إلا سنته هذه فإنه لا يقضى عنه لأنه لم يتمكن منه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من أكثر المسائل التي يسأل عنها مسألة الحج عن الميت، هل هناك فرق بين من أوصى
أن يحج؟ ترى فيه جواب لسؤالك أبو عبد الله، يوم قلت أنت إذا ما أحرم يعني، فينظر إن كان في رمضان.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من أكثر المسائل التي يسأل عنها مسألة الحج عن الميت، هل هناك فرق بين من أوصى أن يحج عنه أو لم يوصي؟ أرجو الجواب بالتفصيل. فأجاب فضيلته بقوله: إذا أوصى أن يحج عنه وكان المال وصية فإنه يحج عنه، لأن الحج بر، وقد قال الله تبارك وتعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، بعد قوله: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فيجب أن تنفذ وصيته لأنه أوصى بها، أما إذا لم يوص بها فلا بأس أن يحج عنه بعد موته، ولكن الدعاء له أفضل من الحج عنه. ولهذا نقول لمن أراد أن يحج عن أبيه نافلة: اجعلها عن نفسك وادع لأبيك في الطواف والسعي وفي الوقوف بعرفة والوقوف في مزدلفة، فذلك خير لك، لأن نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، لم يقل يعمل له. ومعلوم أن سياق الحديث بالعمل، فلما عدل صلى الله عليه وسلم عن العمل إلى الدعاء علمنا أن الدعاء له أفضل. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل توفيت زوجته ولم تحج، وزوجها الآن قادر على الحج ويريد دفع قيمة الحج لمن يقوم بأداء الحج عنها، فهل يؤجر على ذلك؟ وهل الأفضل أن يقوم هو بالحج عنها أم يوكل؟ فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل أن يقوم هو بالحج عنها من أجل أن يأتي بالنسك على الوجه الأكمل الذي يحبه، ولكن إذا كان لا يرغب في ذلك ووكل من يحج عنها فهو على خير، فقد أحسن إليها. وليس بغريب أن يحسن الإنسان إلى زوجته التي كانت قرينته في الحياة وشريكته في الأولاد، أما الوجوب فلا يجب عليه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أنا ولي على أيتام قُصّر ولهم مال عندي، فليحق لي أن أحج لأبيهم من ماله، علما أنهم يرغبون في ذلك، فأجاب فضيلته بقوله أحرر إلى فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى. أنا ولي على أيتام قُصّر ولهم مال عندي، فليحق لي أن أحج لأبيهم من ماله علما أنهم يرغبون في ذلك. فأجاب فضيلته بقوله: لا يحل أن يحج من مال الأيتام لأبيهم تطوعا، لأنه لا يجوز أن يبذل مال الأيتام إلا في شيء واحد هو الأضحية، إذا كان ترك الأضحية يكسر قلوبهم، فهذا لا بأس أن يشتري لهم أضحية ويضحي لهم. أما إذا كان لم يحد الفرض فليس لهم ولا لغيرهم من الميراث شيء حتى تؤدى عنه الفريضة، لأن الفريضة دين والدين مقدم على الميراث. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: مات شخص تارك الصلاة ورأى ابنه في المنام أنه يحج عنه فهل يحج عنه؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يحج عنه ولا يحل أن يحج عنه ولا أن يقول اللهم اغفر لأبي وارحمه، لأن من مات وهو لا يصلي مات كافرا والعياذ بالله، ويحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وإذا مات على الكفر فقد قال الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذا لا يحج عنه ولا يتصدق عنه ولا يعتمر عنه ولا يدعو له بالمغفرة ولا بالرحمة، لأنه مات كافرا والعياذ بالله. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أيهما أفضل، أيهما الأفضل، الحج للميت أو صدقة بتكاليف الحج على المحتاجين؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الميت لم يؤدي الفريضة فلا شك أنه إذا وكل من يحج عنه أفضل، لأنه يؤدي فريضة. أما إذا كانت نافلة هنا ينظر للمصالح، إذا كان الإنسان في حاجة شديدة ومصابة فالصدقة أفضل، وإلا فالحج عنه أفضل. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل وصل الميقات يريد الحج، فسأل المشايخ في الميقات وقال: إن أمي تستطيع الحج ولكن أريد أن أقضي عنها فرضها. فقالوا له: لا يصح الحج عنها ما دامت قادرة. فنوى الحج عن أبيه المتوفى نافلة حيث أدى الحج، فهل هذا جائز؟ فأجاب فضيلته بقوله: ما قيل لك من أن المرأة المستطيعة لا يصح الحج عنها فصواب، وحجك نافلة عن أبيك جائز، ولكن لو جعلت الحج لك ودعوت لأبيك وأمك ولمن شئت لكان الدعاء أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه فقال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فقال: أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل أو ولد صالح يعمل له، مع أن السياق في سياق العمل، فعدل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل حج عن آخر بمبلغ وقدره 5000 ريال، وهو ما حج إلا من أجل هذا المال، فهل هذا المال حلال له؟ وهل الحج يصل للمحجوج عنه وهو ميت إذا كانت هذه نية الحاج؟ نأمل الإجابة على هذا السؤال بالتفصيل، وذلك لشدة الحاجة إلى هذه الإجابة، لأن أحد الخطباء في إحدى المدن خطب حول هذا الموضوع وعارضه بعض العوام بعد الصلاة، فكتبت هذا السؤال لفضيلتكم لتجيبوا عنه بالتفصيل ويرسله إليه. أجاب فضيلته بقوله:
وهو ما حج إلا من أجل هذا المال، هل هذا المال حلال له؟ وهل الحج يصل المحجوج عنه وهو ميت إذا كانت هذه نية الحاج؟ نعم.
فأجاب فضيلته بقوله: لم يذكر السائل ماذا قال هذا الخطيب، وعلى كل حال لنفرض أن الخطيب قال لا يجوز، وأن الذي عارضه قال هذا يجوز، لنفرض هذا، نحن لا ندري ماذا قال كل واحد. يقول العلماء رحمهم الله: من حج ليأخذ المال فليس له نصيب في الآخرة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فمن حج ليأخذ المال فليس له نصيب في الآخرة، لقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وأما من أخذ ليحج ويقضي حاجة أخيه وينتفع هو بالدراهم أو بما زاد منها فلا بأس بذلك، فالإنسان ونيته. فأنت إذا أخذت دراهم لتحج بها عن غيرك فاجعل نيتك أنك تريد قضاء حاجة أخيك، وتريد أيضا أن تنتفع أنت بالأعمال الصالحة في المشاعر، وتستغل الوقت بالدعاء، ولكن إذا دعوت فاجعل لمن وكلك نصيبا من الدعاء. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل طاعة الوالدين مطلقة؟ إذا أمراني بترك النافلة كصيام تطوع وصلاة النافلة فهل طاعتهم واجبة؟ فقد عزمت على أن أحج عن جدتي لأمي فرفض والدي وقال أولادها أحق بها، فهل تلزمني طاعته في هذا الأمر؟ فأجاب فضيلته بقوله: طاعة الوالدين تجب في كل ما فيه منفعة لهما ولا ضرر عليك فيه، فأما إذا أمراك بترك النوافل نظرنا إذا كان يحتاجان إلى عمل لا تقوم به، إذا كنت مشتغلا بهذه النافلة فأطيعهما، مثل أن يقول لك أبوك: يا فلان انتظر الضيوف ولا تصلي النافلة، فهنا يجب عليك أن تطيعه لأن هذا لغرض الله. وأما إذا قال لا تصلي الضحى لأنه يكره مثل هذه الأمور، يكره النوافل، رجل ما عنده إيمان قوي، فلا تطيعه، ولكن داره ما استطعت، بمعنى أن تخفي عنه ما تفعله من الخير، فنقول للسائل: حج عنها. وإذا قال لا تحج فقل: لا بأس، وحج، وليس في هذا كذب إذا كنت تستطيع التأويل. والتأويل معناه أن تقول له: لا أحج يعني العام القادم، لأن هذا الأب يأمر بقطيعة الرحم، أو هو جاهل، فأقول: قل نعم لا أحج عنه إرضاء لك، وتنوي لا أحج عنها، قل نعم لا أحج عنها إرضاء لك، وتنوي لا أحج عنها في العام القادم، لأنك سوف تحج هذا العام. ومثل ذلك بعض الأمهات إذا رأت العلاقة بين ابنها وزوجته طيبة قالت: يا ولدي إما أنا وإلا هي ليطلقها. كذلك الأب ربما يكون معه سوء تفاهم من الزوجة يقول: طلقها، فلا يطلقها. وسأل رجل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فقال: إن أبي أمرني أن أطلق امرأتي وأنا أحبها، قال: لا تطلقها. فقال السائل: إن ابن عمر لما أمره أبوه عمر رضي الله عنه أن يطلق زوجته وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلق زوجتك، فأمر عبد الله بن عمر أن يطيع والده في تطليق زوجته، فقال له الإمام أحمد قولا سديدا: وهل أبوك عمر؟ وهذه الكلمة لها معنى، لأن عمر رضي الله عنه لم يأمر ابنه أن يطلق زوجته إلا أنه رأى سببا شرعيا يقتضي ذلك، لكن أباك لعله لحاجة شخصية بينه وبين المرأة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: الرجل المصاب بالسرطان وتوفي وعمره 19 سنة ولم يؤدي فريضة الحج، علما أنه أصيب بهذا المرض منذ 5 سنوات، فهل يحج عنه وهل هناك كفارة؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا بد أن نسأل هل هذا الشاب عنده مال يستطيع أن يحج به، إن كان الأمر كذلك فلا بد أن يحج عنه، وإذا لم يكن عنده مال فالحج ليس بواجب عليه وقد مات بريئا من الفريضة، لكن إن أرادوا أن يتطوعوا ويحجوا فلا حرج. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
اشتغل في الحج المقدرة المالية والبدنية للصحة؟
لا، هذا إذا كقيامه هو فيه به هذا لابد أن يشترط القدرة المالية، لكن إذا كان من حيث الأداء لا يجب، بس القدرة المالية لأنه يستطيع أن ينيب عنه
في حياته المرض لا يرجى بره سرطان،
بس عنده مال ينيب غيره،
يعني يحج وهو حي أحسن.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن امرأة كبيرة في السن وفقيرة مات والدها ولم يحج، وتريد أن توكل شخصا ليحج عنه من المال الذي تتحصل عليه من الصدقات والزكاة من أهل الخير، فهل يجوز لها ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز أن تجمع الصدقات من شخص أو من الناس عموما من أجل أن تحج بها عن شخص آخر، لأن الحج ليس من الأمور الضرورية التي يسأل الإنسان الناس فيها إلحافا، وإذا كان كذلك فإن الواجب على هذه المرأة أن تكف عن أخذ الصدقة، أما بالنسبة لوالدها فإنها تدعو له والدعاء يغني عن ذلك. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل الأفضل لمن أراد أن يبر بوالديه بعد موتهما أن يحج عنهما بنفسه وماله أو أحد أبنائه أو يضحي عنهما، وكل ذلك تطوعا وليس بوصية، أو يصرف ذلك في بناء المساجد والجهاد في سبيل الله. فأجاب فضيلته بقوله: أحسن ما يبر به الوالدان ما أرشل إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعاء لهما والاستغفار لهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا صلة لك فيها.
إكرام صديقيهما
عندنا إكرام صديقيهما. صلة الرحم التي لا صلة لك فيها إلا بهما، هذه هي التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم حين سأله السائل قال: يا رسول الله، هل علي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ فأجابه بذلك: وأما الحج عنهما والأضحية عنهما والصدقة عنهما فهي جائزة لا شك، ولا نقول إنها حرام لكنها مفضولة، إذ إن الدعاء لهما أفضل من هذا. واجعل هذه الأعمال التي تريد أن تجعلها لوالديك اجعلها لنفسك، حج أنت لنفسك، تصدق لنفسك، ضح لنفسك وأهلك، أبذل في المساجد والجهاد في سبيل الله لنفسك، لأنك سوف تكون محتاجا إلى العمل الصالح كما احتاج إليه الوالدان، والوالدان قد أرشدك النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أنفع وأفضل. هل تظنون أن الرسول عليه الصلاة والسلام غاب عنه أن الأفضل أن تحج وتتصدق؟ أبدا، لا نعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم غاب عنه ذلك، فلنعلم أن الرسول اختار هذه الأشياء الأربعة: الدعاء والاستغفار وإكرام الصديق وصلة الرحم، لأنها هي البر حقيقة. ولهذا صح عنه أنه قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. لم يقل أو ولد صالح يتصدق عنه أو يضحي عنه أو يحج عنه أو يصوم عنه، مع أن الحديث عن الأعمال، فعدل النبي عليه الصلاة والسلام عن جعل الأعمال للميت إلى الدعاء. ونحن نشهد الله ونعلم علم اليقين أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يعدل إلى شيء مفضول ويدع الشيء الفاضل أبدا، لأنه صلوات الله وسلامه عليه أعلم الخلق وأنصح الخلق. فلو كانت الصدقة أو الأضحية أو الصلاة أو الحج عن الميت مشروعة لأرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول إنه ينبغي لطلبة العلم في مثل هذه الأمور التي يكون فيها العامة سائرين على الطريق المفضول، ينبغي لطالب العلم أن يبين وأن يوضح وأن يقول: ائتوني بنص واحد يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطوع الإنسان لوالديه بصوم أو صدقة. أبدا لا يوجد، لكن قال: من مات عليه صيام صام عنه وليه. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن نصوم الفرض عن الميت، ولكن التطوع أبدا. قلب في السنة كلها
السنة.
نعم. قلب في السنة كلها من أولها إلى آخرها، تجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يتصدق الإنسان عن والديه أو يصوم تطوعا عن والديه أو يحج تطوعا عن والديه أو يبذل دراهم في المصالح العامة لوالديه. أبدا لا يوجد. غاية ما هنالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذا الشيء، وإقرار الشيء لا يعني أنه مشروع، فقد أقر سعد بن عبادة حين استأذن منه أن يجعل مخرافه، يعني بستانه الذي هو مخرافه، صدقة لأمه، قال: نعم. وكذلك أقر عليه الصلاة والسلام الرجل الذي قال: إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. لكن هل أمر أمته أن يتطوعوا لله ويجعلوها للأموات؟ هذا لا يوجد. من عثر على شيء من ذلك فليتحفنا به إلا بالشيء الواجب، فالواجب لا بد منه. باب المواقيت. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما هي مواقيت الحج المكانية؟ فأجاب فضيلته بقوله: المواقيت المكانية خمسة، وهي ذو الحليفة والجحفة وهي لملم وقرن المنازل وذات عرق. أما ذو الحليفة فهو المكان المسمى الآن بأبيار علي، هو قريب من المدينة ويبعد عن مكة بنحو 10 مراحل، وهو أبعد المواقيت عن مكة ولأهل المدينة ولمن مر به من غير أهل المدينة. وأما الجحفة فهي قرية قديمة في طريق أهل الشام إلى مكة، بينها وبين مكة نحو 3 مراحل، وقد خربت القرية وصار الناس يحرمون بدلا منها من رابغ. وأما يلملم فهو جبل أو مكان في طريق أهل اليمن إلى مكة، يسمى اليوم السعدية، بينه وبين مكة نحو 2. أما قرن المنازل فهو جبل في طريق أهل نجد إلى مكة، يسمى الآن السيل الكبير، وبينه وبين مكة نحو 2. وأما ذات عرق فهي مكان في طريق أهل العراق إلى مكة، وبينه وبين مكة نحو 2 أيضا. أما الأربعة الأولى وهي ذو الحليفة والجحفة ولملم وقرن المنازل فقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ذات عرق فقد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أهل السنة عن عائشة رضي الله عنها، وصح عن عمر رضي الله عنه أنه وقتها لأهل الكوفة والبصرة حين جاءوا إليه فقالوا يا أمير المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرن وإنها جور عن طريقنا، قال عمر رضي الله عنه انظروا إلى حذوها من طريقكم، وعلى كل حال فإن ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر ظاهر، وإن لم يثبت فإن ذلك ثبت بسنة عمر رضي الله عنه، هو أحد الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا باتباعهم والذين جرت موافقاته لحكم الله عز وجل في عدة مواضع، ومنها هذا إذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقتها، وهو أيضا مقتضى القياس، فإن من أراد الحج أو العمرة إذا مر بميقات لزمه الإحرام منه، فإذا حاذا وصار كالمار به، وفي أثر عمر رضي الله عنه فائدة عظيمة في وقتنا هذا، وأنه إذا كان وأنه إن كان الإنسان قادما إلى مكة بالطائرة يريد الحج أو العمرة فإنه يلزمه إذا حاذ الميقات من فوقه أن يحرم منه عند محاذاته، ولا يحل له تأخير الإحرام إلى أن يصل إلى جدة كما يفعل كثير من الناس، فإن المحاذاة لا فرق بين أن تكون في البر أو في الجو أو في البحر، ولهذا يحرم أهل البواخر التي تمر من طريق البحر فتحاذي المسلم فتحاذي يلملم أو رابغ. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى قال الرسول صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، ما معنى الحديث؟ فأجاب فضلته بقوله معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت موقت الحج والعمرة المكانية، فوقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرن المنازل، وقال هن لهن أي هذه المواقيت لأهل هذه البلاد ولمن مر عليهن من غير أهلهن، فأهل المدينة يحرمون من ذي الحليفة إذا أراد الحج أو العمرة، وإذا مر بهم أحد من أهل نجد عن طريق المدينة أحرم من ذي الحليفة لأنه مر بالميقات، وكذلك إذا مر أحد من أهل الشام عن طريق المدينة فإنه يحرم من ذي الحليفة لأنه مر بها، وكذلك لو أن أحد من أهل المدينة جاء من قبل نجد ومر بقرن المنازل فإنه يحرم منها، هذا معنى قوله ولمن مر عليهن من غير أهلهن، ومن تأمل هذه المواقيت تبين له فيها فائدة، الفائدة الأولى تبين له فيها فائدتان، الفائدة الأولى رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده حيث جعل لكل ناحية ميقات عن طريقهم حتى لا يصعب عليهم أن يجتمع الناس من كل ناحية في ميقات واحد، والفائدة الثانية أن تعيين هذه المواقيت من قبل أن تفتح هذه البلاد فيه آية للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن ذلك يستلزم أن هذه البلاد ستفتح وأنها سيقدم منها قوم يؤمون هذا البيت للحج والعمرة، ولهذا قال ابن عبد القوي في منظومته الدارية المشهورة وتوقيتها من معجزات نبينا بتعيينها من قبل فتح معدل
تعيينها قبل فتح معدل،
صلوات الله وسلامه عليه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى إذا كان الإنسان لا يمر بهذه المواقيت فمن أين يحرم، وإذا أحرم الحاج قبل الميقات فما حكم عمله؟ فأجاب فضيلته بقوله إذا كان لا يمر بشيء من هذه المواقيت فإنه ينظر إلى حذو الميقات الأقرب إليه، فإذا مر في طريق بين لملم وقرن المنازل ينظر أيهما أقرب إليه، فإذا حاذ أقربهما إليه أحرم من محاذاته، ويدل لذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه أهل العراق وقال يا أمير المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرنا وإنها جور عن طريقنا، يعني فيها ميول وبعد عن طريقنا، فقال رضي الله عنه انظروا إلى حذوها من طريقكم، فأمرهم أن ينظروا إلى محاذات قرن المنازل ويحرمون، هكذا جاء في صحيح البخاري. وفي حكم عمر رضي الله عنه هذا فائدة جليلة، وهي أن الذين يأتون عن طريق الطائرات وقد نووا الحج أو العمرة ويمرون بهذه المواقيت إما فوقها أو عن يمينها أو يسارها يجب عليهم أن يحرموا إذا حاذوا هذه المواقيت، ولا يحل لهم أن يؤخروا الإحرام حتى ينزلوا في جدة كما يفعل كثير من الناس، فإن هذا خلاف ما حدده النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال الله تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وقال الله تعالى ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، فعلى الإنسان إذا جاء عن طريق الجوي ويريد الحج والعمرة أن يكون متهيئا للإحرام في الطائرة، فإذا حاذ أول ميقات يمر به وجب عليه أن يحرم، أي أن ينوي الدخول في النسك ولا يؤخر هذا حتى يدخل في مطار جدة. رسالة سماحة الوالد الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أعرض لسماحتكم موقع محافظة بدر بالمدينة النبوية، حيث اختلف الناس في تحديد ميقاتهم للمكان للإحرام، وقد ذكر بعضهم فتوى لسماحتكم تتضمن إحرامهم من منازلهم ببدر. سماحة الشيخ، إن محافظة بدر تقع في الجنوب الغربي من المدينة النبوية، وتبعد عن المدينة وعن ميقات أبيار علي 150 كيلو مترا، وهذه المحافظة تقع على خط مكة المدينة القديمة، وهذه المحافظة تبعد عن محافظة رابغ وعن ميقات الجحفة قرابة 120 كيلو متر. الترتيب المكاني من مكة إلى المدينة كالآتي: نسير من مكة المكرمة إلى ميقات الجحفة، ثم إلى مفترق طريق إلى ينبع وبلاد الشام أو إلى بدر، والمتجه إلى بدر يقطع 150 كيلو مترا، ثم إلى أبيار علي، ثم إلى المدينة النبوية. وبدر تقع عن طريق أهل الشام ويمرون بجوار بدر، ثم يسيرون مع أهل بدر في نفس الطريق حتى يصلون إلى ميقات الجحفة، علما أن بدرا لا تحاذي أي ميقات من المواقيت، بل تقع بعدها ميقات أبيار علي من جهة مكة وقبل ميقات أهل الشام. سماحة الوالد، آمل الإحاطة بذلك والتوجيه بما ترون على هل يكون مقدار بدر من ميقات أهل الشام الجحفة أم من منازلهم، ليكون الناس على بصيرة من أمرهم ويبتعد الإشكال الحاصل لديهم حفظكم الله ورعاكم. فأجاب فضلته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الواجب، هل أهل بدر أن يحرموا من بدر؟
الواجب،
نعم.
إيش
الواجب على أهل بدر؟
أيوه.
أن يحرموا من بدر إذا كان بدر بين الجحفة وأبيار علي، أما إذا لم تكن كذلك وكانت أعني بدرا تقع شمالا وهي إلى طريق أهل الشام أقرب من طريق أهل المدينة، فيحرمون من الجحفة، وحينئذ نحتاج إلى خارطة تبين ذلك ويرجع إليها. كتبه محمد العثيمين تاريخ. سؤال فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إلحاق الخطاب رقم 161 وتاريخ 1 من الشهر الثاني 1419 من الهجرة، وما تفضلتم به من الإجابة على ما جاء فيه، لذا فإنني أبعث لسماحتكم بطيه خطابي آنف الذكر وصورة من الخارطة الموضح عليها جميع المواقع المذكورة وميقات أبيار علي والجحفة
وميقاتي
أبيار علي والجحفة والطريق فيما بينهما. آمل الاطلاع وإكمال ما ترونه لازما، شكر الله سعيكم وأجزل أجركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأجاب فضيلته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد الاطلاع على الخارطة المرفقة يتبين أن ميقات أهل بدر هي الجحفة، لأنها أي بدرا مائلة عن طريق المدينة مكة، فلا تكون بين ذي الحليفة ومكة. بارك الله فيكم على التوضيح في الخارطة. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: عمن أتى من السودان لزيارة أهله في جدة فأحرم من جدة، فما الحكم وما هي المواقيت؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان أتى من السودان إلى جدة لزيارة ولما وصل إلى جدة أنشأ نية جديدة بالعمرة، لأنه لم يطلع عليه إلا بعد أن وصل إلى جدة، فإن إحرامه من جدة صحيح ولا شيء فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: ومن كان دون ذلك من حيث أنشأ. أما إذا كان قدم من السودان إلى جدة يريد العمرة لكنه أتى جدة مارا بها مرورا، فإن الواجب عليه أن يحرم من الميقات، وسنذكر المواقيت إن شاء الله. ولكن في بعض الجهات السودانية إذا اتجهوا إلى الحجاز لا يحاذون المواقيت إلا بعد نزولهم في جدة، معنى أنهم يدخلون إلى جدة قبل محاذاة المواقيت، مثل أهل سواكن، هؤلاء يحرمون من جدة كما قال ذلك أهل العلم. لكن الذي يأتي من جنوب السودان أو من شمال السودان، هؤلاء يمرون بالميقات قبل أن يصلوا إلى جدة، فيلزمهم الإحرام من الميقات الذي مروا به ما داموا يريدون العمرة أو الحج، والمواقيت التي طلب السائل أن نبينها خمسة. الأول ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة ومن مر به من غيرهم ممن يريد الحج أو العمرة ويسمى الآن أبيار علي. والثاني رابغ وهو ميقات أهل الشام. وكان الميقات أولا هو الجحفة لكنها خربت وصار الناس يحرمون من رابغ بدلا عنها. والثالث هي لملم وهو ميقات أهل اليمن ومن مر به من غيرهم ممن يريد الحج أو العمرة ويسمى الآن السعدية. والرابع قرن المنازل وهو لأهل نجد ومن مر به من غيرهم ممن يريد الحج أو العمرة. والخامس ذات عرق وتسمى الضريبة. الخامس ذات عرق وتسمى الضريبة وهو لأهل العراق ومن مر بها من غيرهم. هذه المواقيت الخمسة لا يجوز لأحد أن يتجاوزها وهو يريد الحج أو العمرة حتى يحرم بالنسك الذي أراده، فإن تجاوزها بدون إحرام وأحرم من دونها فقد قال أهل العلم إنه يلزمه فدية، أي شاة يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء أهل مكة. شيخنا يقول يلزمه فدية.
نعم إذا تجاوز المواقيت من غير إحرام.
طب ما يلزمه الرجوع؟
يرجع. على كل حال الرجوع ليس قولا واحدا، لكنه الرجع في مشقة عليه، ولكن إذا رجع ما يلزم الفدية. لكن الكلام كلام الشيخ على إيش؟ أنه تجاوزها ولم يرجع. نحسن.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى أين ميقات أهل أثيوبيا والصومال وما حكم من أتى منهما للعمرة ولغيرها بدون إحرام ثم أحرم بعد أيام وذهب إلى مكة مباشرة؟ فأجاب فضيلته بقوله ميقات أثيوبيا والصومال إذا جاءوا من جنوب فإنهم يحاذون يلملم التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، وإن جاءوا من شمال جدة فميقاتهم الجحفة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام وجعل الناس بدلا منها رابغ. أما إذا جاءوا من بين ذلك قصدا إلى جدة فإن ميقاتهم جدة لأنهم يصلون إلى جدة قبل محاذاة الميقاتين المذكورين، هذا إذا جاءوا للعمرة أو للحج. أما من جاء للعمل وقد أدى فريضة العمرة أو الحج فإنه لا يجب أن يحرم، لأن الحج والعمرة لا يجبان إلا مرة واحدة في العمر، فإذا أداهما الإنسان لم يجب عليه مرة أخرى اللهم إلا بنذر. ومن قدم للحج أو العمرة أو للعمرة ولم يحرم إلا بعد أن جاوز الميقاتين وقد مر بأحدهما فإن أهل العلم يقولون إن إحرامه صحيح، ولكن عليه دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء لأنه ترك واجبا من واجبات الحج وهو كونه من الميقات، فمن حصل له مثل ذلك فعليه ذبح الدم في مكة يوزع على الفقراء إن كان غنيا وإن كان فقيرا فليس عليه شيء، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما هو ميقات أهل السودان، فأجاب فضيلته بقول أهل السودان إذا جاءوا قصدا إلى جدة فميقاتهم جدة، وإن كانوا أتوا من الناحية الشمالية أو الجنوبية فإن ميقاتهم قبل أن يصلوا إلى جدة، إن جاءوا من الناحية الشمالية فإن ميقاتهم إذا حاذوا الجحفة أو رابغا، وإن جاءوا من الجهة الجنوبية فإن ميقاتهم إذا حاذوا يلملم هو ميقات أهل اليمن، فيكون ميقات أهل السودان مختلف بحسب الطريق الذي جاءوا منه.
نقف على البركة إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.